الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. نعم، وتقرأتنا في تفسير سورة الأحزاب، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول تعالى ذكره لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء من نساء هذه الأمة، إن اتقيتن الله فأطعتنه فيما أمركن ونهاكن. وساق بالسند عن قتادة قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني من نساء هذه الأمة. وقوله فلا تخضعن بالقول يقول: فلا تلن بالقول للرجال فيما يبتغيه أهل الفاحشة منكن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بالسند عن ابن عباس قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول يقول: لا ترخصن بالقول ولا تخضعن بالكلام. وساق بسند عن زيد في قوله: فلا تخضعن بالقول قال: خضع القول ما يكره من قول النساء للرجال مما يدخل في قلوب الرجال. وقوله فيطمع الذي في قلبه مرض يقول: فيطمع الذي في قلبه ضعف، فهو لضعف إيمانه في قلبه إما شاك في الإسلام منافق، فهو لذلك من أمره يستخف بحدود الله، وإما متهاون بإتيان الفواحش. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال
فدل هذا على أمرين: الأمر الأول أن خير نساء هذه الأمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهن خير نساء، هذا بلا خلاف، خير نساء الأمة نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفضل نساء الأمة؟ نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، من أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها. طب من خيرهما؟ لكل واحدة منهما خير، ويصعب الترجيح المطلق، وإنما يكون الترجيح نسبيا. فها خديجة رضي الله عنها نقول هذه فاضلة من هذا الوجه ومن هذا الوجه وكذا، وعائشة رضي الله عنها فاضلة من هذا الوجه وكذا، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم ينتفع النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة من تنفع بخديجة، ولم تنتفع الأمة بامرأة من تنفعت بعائشة. والترجيح بينهما بالإطلاق، أن تقول هذه أفضل من تلك، يصعب، ولكن نقول هذا التفضيل نسبي. يبقى خير نساء الأمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فهن أمهات المؤمنين، ولهن من الشرف ما ليس لغيرهن، ويكفي أنهن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة، يكفي هذا. وخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة. وأما خيرهما فكما قلنا التفضيل يكون نسبيا ولا يكون مطلقا فيما يظهر، وإن كان البعض قد فضل إحداهما على الأخرى، إلا ما ورد عن فاطمة رضي الله عنها، فإنها من غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي ابنته، ومع ذلك دخلت في المنافسة بين خديجة وعائشة. يبقى ما نقول نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النساء إلا فاطمة رضي الله عنها، فإن فاطمة رضي الله عنها قد قيل بأنها خير النساء على الإطلاق، خير نسائه على الإطلاق. فالمنافسة في الخيرية المطلقة بين عائشة وخديجة وفاطمة رضي الله عن الجميع. أما في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عدا فاطمة فإنهن خير نساء وأفضلهن عائشة وخديجة. أما فاطمة فبالنسبة لأفضلية الأمة قد ورد خلاف بين الثلاث، بين فاطمة وبين خديجة وبين عائشة رضي الله عن الجميع. وكما قلنا التفضيل بين الجميع تفضيل عسير، فمن قائل بأن خير النساء فاطمة وهذا قول قوي، ومن قائل بأن خير النساء خديجة كذلك أيضا، ومن قائل بأن أفضل النساء عائشة، لأن النبي قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لكن الله أعلم بمن هي أفضل عند الله عز وجل، وإلا فالتفضيل العلمي عسر جدا، ولكل واحدة منهن قول قال به بعض العلماء. الأمر الثاني أن باب التفضيل بين النساء رجع إلى الديانة وإلى التقوى، وليس التفضيل خارجا عن ذلك. فإن الله قال لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والوقف الآخر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يعني أن هذا التفضيل إنما هو منوط ومشترط بالتقوى. فحيثيات التفاضل في هذه الأمة رجع إلى الإيمان والتقوى، فحينما نقول هذا خير من ذاك إنما يقع بالتقوى بالإيمان. ولهذا باب التفضيل يرجع إلى النصوص، يرجع إلى النصوص، لأن تفضيل هذا على ذاك نقول إذا كان باعتبار ما يظهر فنعم نقول هذا أفضل من ذاك باعتبار ما يظهر من أمور التقوى ومن الدعوة إلى الله ومن الجهاد ومن ومن. أما أن تقول أفضل مطلقا عند الله هذا لا يعرف إلا بنص، يعني ما أستطيع أن أقول مثلا أن فلان مثلا أنا الشيخ ابن باز أفضل من فلان عند الله ولو كان من أحد الناس، ما أستطيع أن أقول هذا، ما أستطيع. ليه؟ لأن هذا يعود إلى مجموع الظاهر والباطن، والباطن يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول باب التفاضل هذا مرجعه إلى النصوص أو إلى إجماع الأمة. الأمة أجمعت أن خير هذه الأمة العشرة المبشرون، أن العشرة المبشرين أفضلهم الأربعة، أن أفضل الأربعة أبو بكر، هذا كله معروف بالإجماع، الأمة أجمعت على هذا. أما فلان أفضل فلان بغير هذا، يعني من الأفضل عند الله؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان أو معاوية ابن أبي سفيان أو أبو سفيان أو كذا؟ هذا كله تفاضل إنما يعرف بالنصوص، يعرف بالنصوص، فالله أعلمه. هذا هذا تفاضل يرجع فيه إلى النصوص. ولهذا نقول باب التفاضل مبني على الجمع بين الظاهر والباطن، والظاهر والباطن جمعهما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أيضا أن من الأمراض مرض الشهوة، فعندنا مرض الشبهة وعندنا مرض الشهوة، لأن الله عز وجل قال هنا فيطمع الذي في قلبه مرض. أي مرض؟ هذا مرض الشهوة، هذا مرض الشهوة. ومرض الشهوة يتفاوت فيه الناس حتى إنه قد يصبح كالأصل في الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وشيخ زان. لماذا الشيخ الزاني أعظم من الشاب؟ مع أن الزنا حرام سواء كان على الشيخ أو كان على الشاب، لكن لماذا هذا أعظم؟ لأن الشيخ صارت الصوارف له عن هذا الزنا كبيرة، فكونه مع هذا يزني فهذا دليل على أن الشهوة صارت ماذا؟ تمكنت منه حتى صارت كالأصل فيه، تمكنت منه حتى صارت كالأصل فيه، فلهذا يكون الذم له أكبر. مثل العائل المستكبر، عائل يعني فقير ومع ذلك متكبر، طب هذا متكبر ليه؟ يعني الكبر حرام على الغني وعلى الفقير، لكن قد نقول هناك داعي إلى الكبر عند الغني، غني وعنده 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 يبقى في داعي، لكن الفقير فيه صارف عن الكبر وليس داعي إلى الكبر، إنما الغني في داع إلى الكبر، ولو تكبر هذا حرام، لكن أهون من الفقير. فكون الفقير يميل إلى الكبر معناه أن الكبر صار مرضا في متأصلا، صار في متأصل مرض. فإذا هذا مرض، هذا مرض، وهو فيطمع الذي في قلبه مرض. وفيه أيضا أن الخضوع بالصوت للمرأة محرم، وأما الصوت العادي فمباح، أن تكلم المرأة الرجل، أن يكلم الرجل المرأة هذا مباح، لكن الممنوع ماذا؟ الممنوع هو الخضوع. ولهذا القول بأن صوت المرأة عورة بعموم ليس بصحيح، نقول لا، صوت المرأة عورة بالعموم هكذا ليس بصحيح. فما زال النساء يكلم رسول الله والنبي يكلم، ما زال النساء يكلمن الرجال ولا إشكال في ذلك، لكن الممنوع ماذا؟ الممنوع هو الخضوع بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم نعم. اي نعم، كل نساء النبي نعم، لكن اصل الحرائر، لكن ماريا اختلف يا سرية او انها من زوجاته صلى الله عليه وسلم، امهات المؤمنين. نعم. في ايه؟ اي نعم، من ليقول؟ نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: والحق أن كل منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره، والأحسن التوقف في ذلك ورد علم ذلك إلى الله عز وجل، ومن ظهر له دليل يقطع به أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك الذي يجب عليه أن يقول بما عنده من العلم، ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في غيرها فالطريق الأقوم والمسلك الأسلم أن يقول الله أعلم.
نعم، يعني يبين ابن تيمية أن هذا التفضيل بين عائشة وخديجة عسر، وحسب كل مجتهد أن يقول بما يعتقد. نعم.
ابن كثير.
نعم.
القراءة لابن كثير.
القراءة
ابن كثير اللي قرأ.
هذا ابن كثير.
نعم.
نعم.
وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم إنما وصفه بأن في قلبه مرضا لأنه منافق. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة: فيطمع الذي في قلبه مرض، قال نفاق. وقال آخرون: بل وصفه بذلك لأنهم يشتهون إتيان الفواحش. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة: فيطمع الذي في قلبه مرض، قال عكرمة: شهوة الزنا. وقوله: وقلنا قولا معروفا، يقول: وقلنا قولا قد أذن الله لكم به.
فدل هذا على أن الله حرم الزنا ودواعي الزنا. فمن دواعي الزنا الخضوع بالقول، من دواعي الزنا النظر، من دواعي الزنا الخلوة، من دواعي الزنا المصافحة، كل هذا من دواعي الزنا. من دواعي الزنا التبرج والصفور، ولهذا خير للمرأة ألا تكون عند الرجل ولا الرجل عند النساء بدون ضوابط شرعية. ولهذا ما يحصل من الاختلاط هذا عاقبته وخيمة، سواء في البيوت بين الزوجات وبين الأزواج من غير زوجها، مما يحصل من الترخص، مثلا إخوة متزوجون والنساء ينكشفن على كل الأزواج، هذا يحصل فيه من البلايا ما يحصل، لأن هذا لا يلتفت الناس إليه، أن يدخل الرجل إلى بيت أخيه هذا لا يلتفت الناس إليه ولا يعتبرون عيبا لا إشكال، وأنه تقع الفتنة أكبر. ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والحم. وقالوا: يا رسول الله أفرأيتم الحم؟ فقال: الحم الموت. قالوا: يا رسول الله أفرأيتم الحمو؟ يا رسول الله قال: أفرأيتم الحمو؟ قال: حمو الموت. إياكم دخول عن سائل. قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال: الحمو الموت. وهم أقارب الزوج وكذا، هذا الموت. ليه؟ لأن لا أحد يلتفت إلى، لا أحد يلتفت إلى هذا. نعم.
وقوله
وكذلك الاختلاط في التعليم والاختلاط في المؤسسات والاختلاط في كذا، كل هذا يترتب عليه شر كبير، والواقع يشهد بهذا، ما أحد ينكر هذا الواقع أبدا، الواقع يشهد بهذا. فكم من بيوت دمرت بسبب هذا الاختلاط الذي أفضى إلى وقوعه في كثير من المحرمات. نعم.
وقوله وقلنا قولا معروفا، يقول وقلنا قولا قد أذن الله لكم به وأباحه. وساق بسند علي بن زيد في قوله وقلنا قولا معروفا، قال قولا جميلا حسنا معروفا في الخير. واختلفت القراءة في قراءة قوله وقرن في بيوتكن، فقراءته عامة قراءة المدينة، وبعض الكوفيين وقرن بفتح القاف بمعنى وقررن في بيوتكن، وكأن من قرأ ذلك كذلك حذف
وقررن في بيوتكن.
وقررن في بيوتكن، وكأن من قرأ ذلك كذلك حذف الراء الأولى من اقررنا وهي مفتوحة، ثم نقل فتحتها إلى القاف كما قيل فظلتم تفكهون، وهو يريد فظللتم فأسقطت اللام الأولى وهي مكسورة ثم نقلت كسرتها إلى الضاء.
يبقى فظلتم، فظلتم تفكهون. نعم.
وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة والبصرة وقرنا بقصر القاف بمعنى كن أهل وقار وسكينة في بيوتكن، وهذه القراءة وهي الكسر في القاف أولى عندنا بالصواب، لأن ذلك إن كان من الوقار على ما اخترنا فلا شك أن القراءة بكسر القاف، لأنه يقال وقر فلان في منزله،
وقر فلان،
وقر فلان عند بالفتح.
نعم.
وقر
فهو يقر وقورا، فتكسر القاف ويتكلم عن كسر القاف، وقر فلان في منزله فهو يقر وقورا، فتكسر القاف في تفعل. نعم.
فإذا
أمر منه يعني استعمل الأمر يبقى قر، كما يقال في وزن يزن زن، ومن وعد يعد عد. طيب هذا على قراءة الكسر. نعم.
وإن كان من القرار فإن الوجه أن يقال اقررنا، لأن من قال
الأول في الكسر يكون من الوقار، والثاني يكون من الإيه؟ من القرار. نعم.
وإن كان من القرار فإن الوجه أن يقال اقررنا، لأن من قال من العرب ظلت أفعل كذا وأحست بكذا فأسقط عين الفعل وحول حركتها إلى فائه في فعل وفعلنا وفعلتم، لم يفعل ذلك
الفاء يعني فاء الكلمة، هو الحرف الأول، عند الحرف الأول يقال فاء الكلمة، الحرف الثاني يقال عين الكلمة، والحرف الثالث يقال لام الكلمة. نعم.
لم يفعل ذلك في الأمر والنهي، فلا يقول ظل قائما ولا
ظل قائما، فلا يقول فيه ظل
فلا يقول ظل قائما ولا لا تظل قائما، فليس الذي اعتل به من اعتل لصحة القراءة بفتح القاف في ذلك بقول العرب في ظللت وأحسست،
ظللت وأحسست،
ظللت وأحسست، ظللت وأحسست بعلة توجب صحته لما وصفت من العلة. وقد حكى بعضهم عن بعض الأعراب سماعا منه ينحطنا من الجبل، وهو يريد ينحططنا، فإن يكن ذلك صحيحا فهو أقرب إلى أن يكون حجة لأهل هذه القراءة من الحجة الأخرى.
على كل حال كما قلنا هما قراءته، هما قراءته، فإذا فبيأتي ما قرأ القارئ، طالما أن القراءة واردة فقراءته صحيحة، لأن كما قلنا القراءة سنة متبعة. نعم.
وقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قيل إن التبرج في هذا الموضع التبختر والتكسر، ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي إذا خرجتن من بيوتكن، قال كانت لهن مشية وتكسر وتغنج، يعني بذلك الجاهلية الأولى، فنهاهن الله عن ذلك. وساق بالسند عن ابن أبي نجيح يقول في قوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال التبختر، وقيل إن التبرج هو إظهار الزينة وإبراز المرأة محاسنها للرجال. وأما قوله تبرج الجاهلية الأولى فإن أهل التأويل اختلفوا في الجاهلية الأولى، فقال بعضهم ذلك ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام،
ودل هذا على أن التبرج من أمور الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، سواء فسرنا التبرج بالتبختر والتبختر والتكسر أو فسرناه بإظهار الزينة، وكل ذلك محرم، لا ينبغي المرأة أن تتكسر في منشتها وأن تتبختر، كذلك لا ينبغي المرأة أيضا أن تظهر زينتها أمام الرجال، هذا تبرج من أمر الجاهلية الأولى، أي مما كان عليه أهل الجاهلية الأولى. وكل أمر نهى الشارع عنه لأنه من أمر الجاهلية الأولى فهو محرم، فهو محرم، كما قال أن الله عز وجل ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، وقال في الحكم أفحكم الجاهلية يبغون، وقال في الظن يظن بالله ظن الجاهلية، إلى غيره. كل أمر ورد فيه أنه من وصف الجاهلية الأولى وزمه الشارع فإنه يكون محرما، فالحكم بغير الله من أمر الجاهلية الأولى، والتبرج من أمر الجاهلية الأولى، وتعيير الرجل بأبيه أو بأمه من أمر الجاهلية الأولى، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا أيضا من الجاهلية الأولى. فهذا ضابط، كل محرم، كل نهي من الشارع على أنه من أمر الجاهلية فهو محرم، لكن هل كل ما ورد في النهي أنه من أمر الجاهلية يكون كفرا؟ الجواب لا، منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون دون ذلك، يبقى أنه محرم أنه محرم، لكن هل يكون كفرا؟ لا، لا يكون كفرا، فإن التبرج من أمر الجاهلية وليس بكفر، والحكم بغير ما أنزل الله من أمر الجاهلية وليس بكفر، إلا إذا ورد به وصف يكفر به صاحبه، مثل ما يكون في التبرج أيضا وغير ذلك. فليس كل أمر ورد الشارع وصفه أنه من أمور الجاهلية أنه يكون كفرا، ولهذا البعض استدل بهذه الآية على كفر الحاكم بغير ما الحاكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر، بقول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، فقال دل هذا على أنه كفر أكبر، وليس الأمر كذلك، فلا الطاغوتية ولا الجاهلية بأوصاف تخص هذا بالكفر الأكبر، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو كفر دون كفر. يبقى الجاهلية تدل على التحريم، لكن هل تدل على الكفر؟ بحسب السياق، فقد يكون أمر الجاهلية كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. نعم،
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن عامر.
طيب، ما هي الجاهلية الأولى؟ اختلفوا الجاهلية الأولى. نعم،
ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن عامر ولا تبرجن،
فقال بعضهم ذلك ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، دي الجاهلية الأولى، الفترة ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. نعم،
ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن عامر ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال الجاهلية الأولى ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام، وقال آخرون ذلك ما بين آدم ونوح. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن الحكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال وكان بين آدم ونوح 800 سنة، فكان نساؤهم من أقبح ما يكون من النساء ورجالهم حسان، فكانت المرأة تريد الرجل على نفسه، فأنزلت هذه الآية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال آخرون بل كان ذلك بين نوح وإدريس. ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن ابن عباس قال تلا هذه الآية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال كانت فيما بين نوح وإدريس، وكانت 1000 سنة، وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل، وكان رجال الجبل صباحا وفي النساء دمامة، وكان نساء السهل صباحا وفي الرجال دمامة، وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام فآجر نفسه منه وكان يخدمه، واتخذ إبليس شيئا مثل ذلك الذي يزمر فيه الرعاء
يزمر فيه الرعاء
فجاء فيه بصوت لم يسمع مثله فبلغ ذلك من حولهم فانتابوهم يسمعون إليه واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة فتتبرج الرجال للنساء قال ويتزين النساء للرجال وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم ذلك فرأى النساء فأتى أصحابهم فأخبرهم بذلك فتحولوا إليهن فنزلوا معهن فظهرت الفاحشة فيهن فهو قول الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
يبقى في قول بين الجاهلية الأولى ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، قول الثاني ما بين آدم ونوح، القول الثالث ما بين نوح وإدريس. قال ابن جرير
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى فيكون معنى ذلك ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام. فإن قال قائل أو في الإسلام جاهلية حتى يقال عني بقوله الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام، قيل فيه أخلاق،
يعني هل يؤخذ من الجاهلية الأولى بأن في الإسلام جاهلية وتكون الجاهلية قبل الإسلام هي الأولى والجاهلية الثانية تكون في الإسلام؟ يبقى الأقوال المختلفة التي ذكرت، يقول ابن جرير وأولى الأقوال بذلك أن يقال إن الله تعالى ذكر نهى النساء النبي أن تبرج تبرج الجاهلية الأولى، وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى فيكون المعنى ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، جائز أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى، ولعل هذا هو الأشهر، الجاهلية الأولى لعل الأشهر في ذلك هو أنها ما بين آدم وعيسى. طيب على هذا القول هل يكون في الإسلام الجاهلية حتى نقول الجاهلية الأولى التي قبله وتكون فيه جاهلية ثانية؟ نعم،
قال فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية.
نعم،
قال فإن قال قائل أو في الإسلام جاهلية حتى يقال عني بقول الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام، قيل فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية. وساق بالسند عن ابن زيد في قوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال يقول التي كانت قبل الإسلام. قال وفي الإسلام جاهلية، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء وقال لرجل وهو ينازعه يا ابن فلانة لأم كان يعير بها في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء إن فيك جاهلية، قال أجاهلية كفر أو إسلام؟ قال بل جاهلية كفر، قال فتمنيت أن لو كنت ابتدأت إسلامي يومئذ. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من عمل أهل الجاهلية لا يدعهن الناس: الطعن بالأنساب والاستمطار بالكواكب والنياحة. وساق بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له أرأيت قول الله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى هل كانت إلا واحدة؟ فقال ابن عباس وهل كانت من أولى إلا ولها آخرة؟ فقال عمر لله ضرك يا ابن عباس كيف قلت؟ فقال يا أمير المؤمنين هل كانت من أولى إلا ولها آخرة؟ قال فأتي بتصديق ما تقول من كتاب الله. قال نعم، وجاهدوا في الله حق جهاده كما جاهدتم أول مرة. قال عمر فمن أمر بالجهاد؟ قال قبيلتان من قريش مخزوم وعبد شمس. فقال عمر صدقت. وجائز أن يكون ذلك ما بين
طبعا أن يكون جهلية في الإسلام، هذا فيه تفصيل، جهلية ثانية في الإسلام هل يكون في الإسلام أم لا؟ هذا فيه تفصيل. أولا إن قصدنا الجاهلية العامة التي هي جاهلية العصر جاهلية القرن فهذا لا يكون، فليس في الإسلام جاهلية عامة أي تطبق على الأرض فلا يعرف إسلام، هذا لا يكون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفه، لا تزال طائفة من أمته. إذن لا يكون هناك جاهلية عامة تطبق على المجتمع كله، لا يكون ذلك باعتبار القرن، لكن ممكن يكون في اعتبار بلد، ممكن يكون في اعتبار بلد كبلد، أما باعتبار القرن بأكمله وباعتبار الإسلام بأكمله فهذا لا يكون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. طيب كذلك أيضا يكون عندنا، أما باعتبار أن في الإسلام يقع ما يقع من الأمور التي تكون من أمور الجاهلية من المعاصي، هل يكون هذا؟ الجواب نعم، يكون ذلك، يكون ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، أي هذا خلق من أخلاق الجاهلية والتبرج من أمر الجاهلية. إذن الجاهلية بالاعتبار العام بحيث يصبح العصر كله على ذلك فهذا لا يكون أبدا، ولا تعود الأمة لجاهليتها الأولى. أما باعتبار المعاصي وباعتبار بعض الأمور فإن هذا قد يقع من التبرج ومن الطعن في الأنساب والافتخار بالأحساب، وكل دي من أخلاق الجاهلية. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وضع كتابه الماتع اللي هي مسائل الجاهلية، وضع كتابه مسائل الجاهلية، يعني أن هذه الأمور من أمور الجاهلية، فإذا أردت أن تعرف أمور الجاهلية على التفصيل اقرأ هذا الكتاب. فكل خلق ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فهو من أمور الجاهلية ومن أخلاق الجاهلية. إذن الجاهلية إن أردنا بالاعتبار العام، اعتبار العام بحيث يصبح العصر كله على هذا، فطبعا هذا لا يكون. وأما إذا اعتبرنا بالاعتبار الخاص وهو وجود المعاصي فمن أمر الجاهلية فهذه توجد، لكن توجد في بعض الأفراد بعض المجموعات، أما باعتبار الأمة فلا يكون. نعم.
قول الله عز وجل يا شيخ وأنه أهلك عادن الأولى، هل في عاد ثانية؟
قالوا ذلك. نعم نعم. قال وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم ونوح.
قال وقال آخرون
وجائز أن يكون ذلك بين
وجائز آدم أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى
آدم بين آدم ونوح وجائز أن يكون
وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم ونوح وجائز أن يكون ما بين إدريس ونوح، فتكون الجاهلية الآخرة ما بين عيسى ومحمد. وإذا كان ذلك مما يحتمله ظاهر التنزيل فالصواب أن يقال في ذلك كما قال الله إنه نهى عن تبرج الجاهلية الأولى، وقوله وأقمنا الصلاة
والأشهر في الجاهلية الأولى هي ما قبل ما بين عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ويرجح ذلك أن نهي المسلمين عن تبرج الجاهلية الأولى يكون عن تبرج هم يعرفونه، والتبرج الذي يعرفونه والأخلاق التي يعرفونها هي ما كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يرجح أن يكون مراد ولا تبرج الجاهلية الأولى، فإن الجاهلية الأولى لو أريد بها ما بين آدم إلى نوح أو ما بين نوح إلى إدريس فهذه قد تكون بعيدة عن معهود العرب، أما تبرج الجاهلية الأولى التي دخل عليها الإسلام هذه تكون ماذا؟ هذه تكون معروفة بالنسبة لهم، فكم كان من أمور الجاهلية هم كانوا يفعلونها ثم لما جاء الإسلام نهى عنها. فيقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ويشكل على ذلك هل هناك جاهلية ثانية؟ نقول جاهلية ماذا؟ المعاصي. شوف ابن كثير أو البغوي. نعم.
وقوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، يقول وأقمنا الصلاة المفروضة وآتينا الزكاة الواجبة عليكن في أموالكن وأطعنا الله ورسوله فيما أمركن ونهايكن، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل معاصي الله تطهيرا.
وإذا كان هذا أمرا لخير نساء الأمة وهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن دونهم. فهذا من باب أولى يكون أمرا لنساء الأمة. فليست الأوامر التي وردت في هذه النصوص المختصة بنساء النبي خاصة بهن، وإنما هن أولى بهذه الأوصاف من غيرهن. ألا يخضعن بالقول ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، وأن يقمن الصلاة وأن يأتين الزكاة وغير ذلك، لكن غيرهن من باب أولى. نعم. وهذا في إشارة إلى أنه ليس هناك مقام للعبد إذا وصل إليه يرتفع عنه هذه الأوامر، بس ما تقول الصوفية لهم مقام إذا وصلوا إليه ارتفعت عنهم هذه الأمور، اللي هو مرتبة اليقين. فعند الصوفية مرتبة اليقين هذه مرتبة إذا بلغها الإيه العبد ارتفع عنه التكاليف الشرعية، وهذا والعياذ بالله من يعتقده كفر والعياذ بالله. نعم.
ابن كثير في قوله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى قال مجاهد كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية. وقال قتادة ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى يقول إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله عن ذلك. وقال مقاتل بن حيان ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والتبرج أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها وذلك التبرج. ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج. وقال ابن جرير وساق بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال تلا هذه الآية ولا تبرجن تبرج الجاهلية ما ذكرنا.
نعم يعني ما أشار لكلمة الأولى ما المراد بها؟ ده من ابن كثير؟ هذا ابن كثير اللي تقرأته؟
ابن كثير.
نعم. شوف ابن جوزي ذكر في أقوالا
وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم
يعني وقع في الناس اليوم من أخلاق الجاهلية الأولى من التبرج ربما بما لم يقع فيه أهل تبرج الجاهلية الأولى. يعني تبرج اليوم وتفنن النساء في ظهر المفاتن ربما ما وصل إليه أهل الجاهلية الأولى. وإن الله وإن الله يرجعون. نعم.
ابن الجوزي.
نعم.
قوله تعالى ولا تبرجنا قال أبو عبيدة
لا الجاهلية الأولى. نعم.
في الجاهلية الأولى أربعة أقوال. أحدها أنها كانت بين إدريس ونوح وكانت 1000 سنة رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني أنها كانت على عهد إبراهيم عليه السلام وهو قول عائشة رضي الله عنها. والثالث بين نوح وآدم قاله الحكم. والرابع ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام قاله الشعبي. قال الزجاج وإنما قيل الأولى لأن كل متقدم أول وكل متقدمة أولى، فتأويله أنهم تقدموا أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم يقول هذا باعتبار التقدم. نعم لا باعتبار أن هناك في جاهلية أخرى أو ثانية. نعم
ذكر صفة التبرج.
تمام
نقرأها.
تمام لا خلاص يعني. نعم كما قلنا الأقرب أنها الجاهلية التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الجاهلية هم كانوا فيها وكان لا تضبط نصوص شرعية وغير ذلك، فكانوا ملابسين لهذه. فلما ينهى هؤلاء ينهون عن الشيء الذي يلابسونه فهذا لا يستغرب، بخلاف أمر ما شهدوه. إذا قلنا هذا ما بين آدم ونوح ما شهدوه، لكن ما الذي شهدوه؟ قم قبل الإسلام هذا الذي شهدوه، فهذا هو الأوفق في النهي والأوقع. نعم
ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة قولا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهم أهل بيت طهرهم الله من السوء وخصهم برحمة منه. وساق بالسند عن زيد في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الرجس وهنا الشيطان، وسوى ذلك من الرجس الشر. واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله أهل البيت، فقال بعضهم عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم. ذكر من قال ذلك والساق بسند عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في خمسة: في وفي علي رضي الله عنه وحسن رضي الله عنه وحسين رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وساق بسند عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وساق مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بيت فاطمة ستة أشهر كلما خرج إلى الصلاة فيقول الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وساق بسنده عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فجعلت لهم خزيرة فأكلوا وناموا، وغطى عليهم عباءة أو قطيفة، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وساق بسند عن أبي الحمراء قال رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة فقال الصلاة الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وساق بسند عن يونس بن أبي إسحاق بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وساق بسند عن أبي عمار قال إني لجالس عند واثلة بن الأسقع إذ ذكروا علي رضي الله عنه فشتموه، فلما قاموا قال اجلس حتى أخبرك عن هذا الذي شتمتموه، إني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءوا علي وفاطمة وحسن وحسين فألقى عليهم كساء له، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قلت يا رسول الله وأنا؟ قال وأنت؟ قال فوالله إنها لأوثق عمل عندي. وساق بالسند عن واثلة بن الأسقع يحدث قال سألت عن علي بن أبي طالب في منزله فقالت فاطمة قد ذهب يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفراش وأجلس فاطمة عن يمينه وعليا عن يساره وحسنا وحسينا بين يديه، فلف عليهم بثوبه وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم هؤلاء أهلي، اللهم أهلي أحق. قال واثلة فقلت من ناحية البيت وأنا يا رسول الله من أهلك، قال وأنت من أهلي؟ قال واثلة إنها لمن أرجى ما أرتجي. وساق بسند عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فجلل عليهم كساء خيبريا، فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة ألست منهم؟ قال أنت إلى خير. وساق بسند عن أم سلمة قالت جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة تحملها على طبق فوضعت بين يديه، فقال أين ابن عمك وابناك؟ فقالت في البيت، فقال ادعيهم. فجاءت إلى علي فقالت أجب النبي صلى الله عليه وسلم أنت وابناك. قالت أم سلمة فلما رأوهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة فمده وبسطه وأجلسهم عليه، ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله فضمه فوق رؤوسهم وأومأ بيده اليمنى إلى ربه، فقال هؤلاء أهل البيت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت في بيتها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قالت أنا جالسة على باب البيت فقلت أنا يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال إنك إلى خير أنت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: وفي البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. وساق بالسند عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال: أخبرتني أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليا والحسنين ثم أدخلهم تحت ثوبه ثم جأر إلى الله ثم قال: هؤلاء أهل بيتي. قالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله أدخلني معهم. قال: إنك من أهلي. وساق بالسند عن عمر بن أبي سلمة قال: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت أم سلمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فدعا حسنا وحسينا وفاطمة وأجلسهم بين يديه، ودعا عليا فأجلسه خلفه، فتجلل هو وهم بالكساء ثم قال: هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: أنا معهم. قال: مكانك وأنت على خير. وساق بسندي عن أبي الديلم قال: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشأم: أما قرأت في الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: ولا أنتم هم؟ قال: نعم. وساق بسند عن بكير بن مسمار قال: سمعت عامر بن سعد قال: قال سعد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي: فأخذ عليا وابنيه وفاطمة وأدخلهم تحت ثوبه ثم قال: رب هؤلاء أهلي وأهل بيتي. وساق بسند عن حكيم بن سعد قال: ذكرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أم سلمة قالت: فيه نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت أم سلمة: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتي فقال: لا تأذني لأحد. فجاءت فاطمة فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها، ثم جاء الحسن فلم أستطع أن أمنعه أن يدخل على جدي وأمه، وجاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه، فاجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم على بساط فجللهم نبي الله بكساء كان عليه، ثم قال: هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط. قالت: فقلت: يا رسول الله وأنا؟ قالت: فوالله ما أنعم وقال: إنك إلى خير.
نعم، هذا القول الأول، أن المراد بآل بيت رسول الله هم علي وفاطمة وحسن وحسين. نعم. القول الثاني:
وقال آخرون: بل عني بذلك أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن الأصبغ ابن علقمة قال: كان عكرمة ينادي في السوق: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت: نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
نعم، قد اختلف أهل العلم في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه الآية نزلت في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أزواجه، فيتشمل أزواجه، ولهذا كان من أقوال أهل العلم أن أزواجه يدخلون في آل بيته صلى الله عليه وسلم. اختلفوا، فقيل: هم هؤلاء الذين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه ثم قال: هؤلاء أهل بيتي. وهذا النص يدل على أن هؤلاء الذين جللهم النبي ثوبه لا يخرجون من آل بيته، وهم علي وفاطمة وحسن وحسين. وقيل: هم كل بني هاشم، ما تفرع منهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. وقيل: يدخل معهم بنو عبد المطلب كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، شيء واحد. وقيل: يدخل في آل بيت موالي هؤلاء، فإن النبي قد أخبر أن موالي القوم منهم، وقيل: يدخل في ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه أقوال من المراد بآل بيت رسول الله، والذي يترجح أن آل بيت رسول الله يشملون آل بيتي من بني هاشم، وهم من ذكرنا آل العباس وآل طالب الذين هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر، وكذلك أيضا يدخلهم آل الحارث بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أيضا. وكذلك يدخل بنو عبد المطلب لأنهم وبنو هاشم شيء وبني هاشم شيء واحد، وكذلك الموالي فإن موالي القوم منهم، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال إنما يريد الله يذيب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فقد جعلهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الراجح، لأن كل طائفة من هذه الطائف لها دليلها، والصحيح أن هذه الأدلة تشمل. وتخصيص قوم دون قوم يحتاج إلى دليل، تخصيص قوم دون قوم هؤلاء يحتاج إلى دليل، والراجح أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشملهم ذلك. يبقى بنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من آمن، وليس من كفر، من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يقول تعالى ذكر لأزواج نبي محمد صلى الله عليه وسلم واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة، فاشكرن الله على ذلك واحمدنه عليه. وعني بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله واذكرن ما يقرأ في بيوتكن من آيات كتاب الله والحكمة، يعني بالحكمة ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام دين الله ولم ينزل به قرآن، وذلك السنة.
نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة في قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي السنة، قال يمتن عليهم بذلك. وقوله إن الله كان لطيفا خبيرا، يقول تعالى ذكره إن الله كان ذا لطف بكنا إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة خبيرا بكنا إذ اختاركن لرسوله صلى الله عليه وسلم أزواجا.
وليس فقط أنها تتلى الآيات في هذه البيوت، بل تنزل فيها، فإن الآيات كانت تنزل كثيرا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالسنة، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يبلغن تلك السنة. فهذا شرف عظيم أن يكون في بيوت النبي، هذه بيوت الوحي الذي كان ينزل الوحي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، كذلك البيوت التي باشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابسته حتى كانت تعرف منه ما لا يعرف غيره. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها وأزواج النبي من أعلم الناس بليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الأحاديث أن هذا يأتي عائشة فيسألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبر النبي صلى الله عليه فتخبر عائشة عن وتر رسول الله وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول تعالى ذكره إن المتذللين لله بالطاعة والمتذللات والمصدقين والمصدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاهم به من عند الله والقانتين والقانتات لله والمطيعين لله والمطيعات له فيما أمرهم ونهاهم والصادقين الله فيما عاهدوه عليه والصادقات فيه والصابرين لله في البأساء والضراء على الثبات على دينه وحين البأس والصابرات والخاشعة قلوبهم لله وجلا منه ومن عقابه والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات وهم المؤدون حقوق الله من أموالهم والمؤديات والصائمين شهر رمضان الذي فرض الله صومه عليهم والصائمات ذلك والحافظين فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم والحافظات ذلك إلا على أزواجهن إن كن حرائر أو ممن ملكنهن إن كن إماء والذاكرين الله بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم والذاكرات كذلك أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما يعني ثوابا في الآخرة على ذلك من أعمالهم عظيما وذلك الجنة. وبنحو الذي
قال هذا على أن ذكر الله عز وجل أعم من ذكر اللسان. يقول ابن جرير: والذكرين الله بقلوبهم ولسنتهم وجوارحهم. فدل هذا على أن ذكر أعم. إذا قيل ذكر الله عز وجل فهو يشمل الطاعات كلها، إلا إذا دل الدليل على تخصيص الذكر باللسان، وإلا فالأصل أن ذكر الله عز وجل يشمل كل شيء. فمن صلى فهو ذاكر لله، ومن جاهد في سبيل الله فهو ذاكر لله، ومن دعا إلى الله عز وجل على بصيرة فهو ذاكر له. كل طاعة تدخل في ذكر الله. ولهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا يدخل فيه كل الطاعات، يشمل كل الطاعات. وفيه أيضا أن إطلاق المسلمين يشمل الرجال والنساء، والمؤمنين يشمل الرجال والنساء، لكن نص هنا على النساء تأكيدا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلا إذا ذكر إن المسلمين والمؤمنين والصادقين والقانتين وغير ذلك يدخل في ذلك الرجال والنساء. نعم. وهذه أوصاف لأهل الإيمان يرغب الله عز وجل فيها وفي التزامها والاستقامة عليها. نعم. من؟
قول الرجل: إن شرائع الإسلام تنتصرت عليه، فأشهد النبي إلى ذكر اللسان.
نعم. إذا دل الدليل لا يزال لسانك رطبا، يبقى هذا خاص بفضل الذكر باللسان. لكن الذكر عند العموم يشمل كل الطاعات، فصلاتك ذكر، وصيامك ذكر، وأداء زكاتك ذكر، والجهاد في سبيله ذكر، كل هذا ذكر. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة قال: دخل نساء على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد ذكركن الله في القرآن ولم نذكر بشيء، أما فينا ما يذكر؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، أي المطيعين والمطيعات، والخاشعين والخاشعات، أي الخائفين والخائفات، أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما في الجنة. وساق بسند عن ابن زيد في قوله: وأجرا عظيما قال الجنة.
ولعل عن هذه العلة بذكر النساء هنا، لأنه بعد ذكر نساء النبي فكانوا يقال هل الفضل في نساء النبي فقط، فأنزل الله عز وجل قول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات، الآيات، أي أن ذلك عام وشامل. نعم.
وساق بسنده عن ابن زيد في قوله: وأجرا عظيما قال الجنة، وفي قوله: والقانتين والقانتات قال المطيعين والمطيعات. وساق بسنده عن عامر قال: القانتات المطيعات. وساق بسنده عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، يذكر الرجال ولا نذكر، فنزلت: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وساق بسنده عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، أيذكر الرجال في كل شيء ولا نذكر؟ فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات، الآية. وساق بسند عن ابن عباس قال: قال نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ما له يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات، فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات، الآية. وساق بسند عن مجاهد قوله: إن المسلمين والمسلمات، قال: قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما للنساء لا يذكرن مع الرجال في الصلاح، فأنزل الله هذه الآية. وساق بسند عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني ذات يوم ظهرا إلا نداؤه على المنبر وأنا أسرح رأسي، فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي، فجعلت سمع عند الجريد، فإذا هو يقول على المنبر: يا أيها الناس، إن الله يقول في كتابه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قول: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. القول في تأويل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول تعالى ذكره: لم يكن لمؤمن بالله ورسوله ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاؤهما فيعصوهما، ومن يعص الله ورسوله فيما أمر أو نهيا فقد ضل ضلالا مبينا، يقول فقد جار عن قصد السبيل وسلك غير سبيل الهدى والرشاد. وذكر أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتاه زيد بن حارثة فامتنعت من إنكاحه نفسها. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
لعدم الكفاءة، يعني من جهة النسب، فنسب زينب بنت جحش غير زي نسب زيد بن حارثة، فقد كان مولى، أما زينب فهي عربية قرشية أصيلة. نعم. من؟ نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وذكر الله تعالى محله القلب واللسان والجوارح، فأما ذكر الله بالقلب فمعناه أن يكون ذكر الله تعالى دائما في قلبه، يفكر في أسماء الله الحسنى ومعاني صفاته العليا وأفعاله التي بارت العقول وأحكامه التي بلغت من الحكمة غايتها القصوى. وأما ذكر الله باللسان فمعناه أن ينطق بلسانه بذكر ربه بذكر أسماء وصفاته وأحكامه، فالتهليل والتكبير والتسبيح والحمد والثناء من ذكر الله، ودرس القرآن والعلوم الدينية وتعليمها وتعلمها من ذكر الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ذكر الله. وأما ذكر الله بالجوارح فإن كل فعل تفعله متقربا إلى الله متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من ذكر الله. انتهى.
ولهذا قال الله في الجهاد: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. نعم. يشمل ذلك الجهاد أيضا. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إلى آخر الآية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق يخطب على فتاه زيد بن حارثة، فدخل على زينة بنت جحش الأسدية فخطبها، فقالت: لست بناكحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانكحيه. فقالت: يا رسول الله، أؤامر في نفسي؟ فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلى قوله ضلالا مبينا. قالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكحا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكحته نفسي. وساق بسند عن مجاهد قوله: أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال زينب بنت جحش: وكراهتها نكاح زيد بن حارثة حين أمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كان أولا، وإلا ما أحد أجبرها على نكاح زيد، فإنه لا يجوز إجبار المرأة أن تتزوج بالرجل، إنما هذا كان أولا، ثم رضيت بعد ذلك. وقد أنزل الله عز وجل قوله: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. نعم. فهذا اختيار الله عز وجل ورسوله، ولهذا قالت: سمعت وأطعت. نعم. والمكافأة في النكاح بين الرجل والمرأة قد اختلف أهل العلم في ذلك، هل يلزم المكافأة في النسب أو كذا؟ والصحيح أن المكافأة لا تكون إلا باعتبار الدين، مكافأة في الدين، أما النسب فلا يلزم، فقد تتزوج الشريفة المنسبة من هو أقل منها والعكس. لكن الذي ينبغي ألا يتنازل عنه المكافأة في الدين، فلا تتزوج الفاسقة، فلا تتزوج الدين فاسقا، ولا يتزوج الدين فاسقة، لأن هذه ليست كفؤا لهذا ولا هذا كفؤا لذاك، نحرص على ذلك. ولهذا الله عز وجل قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا ينبغي للرجل إن تكون عنده المرأة الصالحة أن يزوجها فاسقا، وكذلك لا ينبغي للمؤمن أن يتزوج الفاسقة، هذا ضرر. ولو طرأ الفسق بمعنى أن المرأة اكتشفت أن زوجها يشرب المخدرات، يتناول المخدرات ويشرب الخمرة ويزني وغير ذلك، فينبغي ألا تبقى معه وأن تنصحها إن رجع، وإلا طلبت الطلاق وتركته، ولا ينبغي أن تعيش مع رجل بهذه الأخلاق. كذلك أيضا لو أن الرجل وجد من امرأته أيضا أخلاق الفاسقات ورأى فيها ذلك، فإنه ينصحها، فإن لم ترجع فإنه لا يبقى معها. فليس ليست الفاسقة مكافئة للدين، ولا كذلك الدينة يكون الفاسق مكافئا لها. أما مسألة النسب والمال وكذا وكذا، هذا من باب أولى، هذا الأولى. الأولى أن كل واحد يتزوج من مستواه، سواء كان العلم أو المادي أو كذا، لأن هناك طبائع وعادات تكون الأغنياء وحياة، وكذلك أيضا في باب التعليم حتى لا ترتفع عليه أو لا يرتفع عليها ويعيرها بعد ذلك. الأولى والأفضل أن تدخل المكافأة إلى ماذا؟ إلى المال والغنى وإلى المستوى التعليمي وكذلك الاجتماعي، هذا الأولى، لكن ليس بالأوجب. أما ما يتعلق بالدين فهذا يلزم، ما يتعلق بالدين هذا يلزم. أما مسألة المستوى الاجتماعي هذا الحقيقة يكون أفضل، حتى لا يعاني الشيطان على الإنسان. يعني امرأة من علية القوم وعندها ما عندها، وتتزوج مثلا رجلا فقيرا جدا، جزاها الله خيرا إن صبرت على ذلك، ولكن قد يأتيها بعد ذلك ماذا؟ الشيطان. كانت تعيش في عيشة معينة، الآن تعاني، فربما أعانت الشيطان على نفسها. فإن وجدت الصالح، هذا طبعا شرط لا تنازل عنه، إن وجدت الصالح من مستواها فهو أفضل من الصالح من غير مستوى الاجتماع والتعليم، ده الأفضل. والذي ينظر في المجتمع يجد هذا فعلا يمثل مشكلة كبيرة في بعض الأحيان، اختلاف المستويات هذه واختلاف المستوى التعليم وغير ذلك قد يؤدي إلى مشكلة. لكن إن أثرت هي واختارت الصالح جزاها الله خيرا، لكن تعلم أنها لابد أن تصبر، لا تتزوج الرجل الذي هو أدنى منها مستوى اجتماعي ثم بعد ذلك تأتي تعيره، أو العكس. لهذا نقول الأفضل، لأن الأغنياء لهم عادات وكذلك، فالأولى أن ترعى هذه، لكن ليس بالأوجب. والواجب أن تكون المكافأة في الدين، المكافأة في الدين. قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك عن المؤمنين. نعم.
ابن بس في الكفاءة.
نعم.
نقرأ.
نعم.
ابن بس في الكفاءة. قال: لا يشترط الكفاءة في النسب، يجوز العربي أن ينكح من العجم، والعجم ينكح من العرب، وينكح من الموالي، كل هذا جائز. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس القرشية، وزوج أباه زيد بن حارثة زينب بنت جحش.
النبي قال: انكحي أسامة وفاطمة بنت قيس قرشية عربية. ما نعم.
وزوج أباه زيد بن حارثة زينب بنت جحش أم المؤمنين قبل النبي عليه الصلاة والسلام،
تقدم عليه من؟ فاطمة بنت قيس تقدم عليها معاوية، تقدم إليها أبو جهل، فقال: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل من فرج لا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فبارك الله لها فيه. نعم. دل هذا على أن الاختيار، يعني اختيار الأنسب في هذا الباب، هذا من السنة، هذا من السنة. نعم.
وهي أسدية. وزوج عبد الرحمن أخته لبلال الحبشي، إلى غير هذا. المقصود أن هذا ليس بشرط.
وزوج
عبد الرحمن أخته لبلال الحبشي.
نعم.
الرحمن بن عوف.
نعم.
إلى غير هذا. المقصود أن هذا ليس بشرط، لكن العرب من شأنهم وطبيعة العرب من قديم أنهم لا يرضون أن يزوجوا العجم والموالي من بناتهم. ومن تساءل في هذا وأخذ بما جاءت به الشريعة زوج ولم يبالي، لكن ما دام امتنع فلا حرج عليه. من امتنع أن يزوج إلا من قبائل العرب فلا حرج عليه. الحمد لله الأمر في هذا واسع.
نعم. طبعا ده كله مع وجود الصالح، احنا لا نفاضل باعتبار الصالحين، وإلا فالصالح من الموالي أفضل من الفاسق من العرب لو جاءها العربي وكذا لكنه فاسق وهذا الآخر صالح، لا مقارنة. لكن احنا نتكلم عن المرأة إذا أردت أن تتزوج وعندها واحد مما يكافئها في المستوى المعيش والتعليم وكذا وهو صالح، وآخر ليس كذلك وهو صالح، وهذا طالب علم وهذا طالب علم، نقدم مين؟ نقدم الأقرب إليها، الغني مع الغني والفقير مع الفقيرة. يعني رجل فقير يأتي بامرأة فقيرة هي واخدة على العيش هذه بقى، هنا مثلا يأتيها باللحم كله كذا أو تعيش عيش على كفاف، لكن تكون غنية تنام ملأ جفونية كما يقال وتأكل ملأ بطنها وطلباتها مجابة بل فوق المجابة، ثم نأتي نزوجها مثلا هذا شاب مستقيم وشاب صالح ولكن فقير وكذا، فربما تعاني معه ويعاني الشيطان عليه. نأتي لها بالصالح أيضا، ما نأتي لها بفاسق، نأتي لها بصالح ولكن يكون مستوى هذا أقرب، هذا أقرب. نعم نعم نعم، كذلك المستوى التعليم الذي صار يفرض نفسه، لا هو لا فرق بين دبلوم وبين كلية الطب، بين دكتور في، بل ربما يكون هذا أفضل من هذا عند الله عز وجل وكذا، وحتى في الصلاح. لكن أيضا طالما هي دكتور نجيب لها دكتور من طلبة العلم أو العكس، إلا أن ترضى يعني أو الكليات زي ما يقولوا، يبقى أقل حاجة يبقى كلية مثلا، بدلا من أن تأتي بعد ذلك تترفع عليه وتقول يعني أنا جاهدت حتى ولو من باب التعيير والعتاب، يعني أن الناس كانوا يقولون لي تتزوجي أنت كذا وهو كذا ولكنني أثرت كذا وفي النهاية أن تفعل كذا، يعني صارت حتى مادة من مواد التعيير بينهما. فلهذا الأفضل الأفضل أن يكون المستويات التعليمية متقاربة، إلا أن يرجح صلاح قوي هذا الأمر وتكون المرأة صالحة أو يكون الرجل صالحا. فربما تزوج الدكتور أمية وربما تزوجت الدكتورة أميا، فيعني هذه موجودة. احنا ما نتكلم في باب حلال وحرام، لكن نتكلم في باب الأفضل. النبي اختار لفاطمة القيس ماذا؟ الأفضل ما يناسبها، يعني قال أما معاوية فاسحلوا قل لا مال له. طيب والثاني لا يضع العصا على عاتقه، إما كثير الترحال وإما أنه ضرب للنساء كما جاء في بعض الروايات أيضا أنه ضرب للنساء، انكحي أسامة. فمسألة التفاضل بين الصالحين، فمعاوية صالح وأسامة صالح وأبو جهم صالح، لكن الاختيار المناسب ده مهم جدا، الحقيقة ده مهم جدا، ونرى أنه يتفق مع المقاصد العامة. فهناك أخ يصلح أن تختاره خطيبا للجمعة، تقول فلان ولا فلان يخطب الجمعة، قول هات فلان يخطب الجمعة. طيب لكن في باب الزواج اللي انت اخترته خطيبا للجمعة قد تختار غير أنسب لهذه المرأة في باب الزواج، وقد تختار آخر أنسب في الشراكة، تشارك واحدا ما تشارك شيخ المسجد ولا تشارك الأخ الذي له مثلا دروس ويعلم الإخوة، لا شارك غيره، لأن غيره هذا أفضل أقوى في التجارة أقوى وأحكم في هذا الباب وكذا. إذن التفاضل كل مجان له الأفضل فيه، هناك واحد يكون أفضل باعتبار زوج وليس أفضل باعتبار إمام مسجد أن يكون إماما والعكس، فهذه أمور تراعى، هذه أمور تراعى، لأن المشاكل كثيرة من هذا الجانب وهو عدم مراعاة الكفء في مثل هذه الأشياء. الدين نعم ده الأصل، هذا الأصل الذي لا يتنازل عنه، أما مسألة التعليم والمستوى الاجتماعي وغير ذلك هذه أمور تراعى، أفضل تراعى أفضل تراعى. أنت مثلا أخ ثري وعندك أموال وبنتك مثلا يعني متعودة عيشة معينة، تأخذ بها الأخ تقول والله ده أخ مطارد العلم ما شاء الله، ولكن الأخ ده ربما يأكل يوما وربما يجوع يوما، هل ابنتك تحمل هذا؟ يعني هل ابنتك تحمل هذا؟ الله أعلم. فلهذا قد تفشل الزيجة بعد مدة، فالأفضل أن تأتي لها بمستوى، والعكس كذلك الأفضل، هذا الأفضل إلا أن يكون مرجح قوي. نعم.
شيخ الإسلام تيمية قال وما ذكره كثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا أكفاء للعرب في النكاح، فهذه مسألة نزاع بين العلماء، فمنهم من لا يرى الكفاءة إلا في الدين، ومن رآها في النسب أيضا، فإنه يحتج بقول عمر لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، لأن النكاح مقصوده حسن الألفة، فإذا كانت المرأة أعلى منصبا اشتغلت عن الرجل فلا يتم به المقصود، وهذه حجة من جعل ذلك حقا لله حتى أبطل النكاح إذا زوجت المرأة بمن لا يكافئها في الدين أو المنصب، ومن جعلها حقا لآدمي قال إن في ذلك غضاضة على أولياء المرأة وعليها، والأمر إليهم في ذلك. ثم هؤلاء لا يخصون الكفاءة بالنسب، بل يقولون هي من الصفات التي تتفاضل بها النفوس كالصناعة واليسار والحرية وغير ذلك، وهذه مسائل اجتهادية ترد إلى الله والرسول.
نعم نعم. فيه يعني نفس المستوى، يعني عنده شيء من الفسق وعنده شيء من الفسق، هو يقول ما عنده، يقول والله ان هذا الرجل يعني هو الناس تقول عنه جيد واخلاقه طيبه وكذا، لكنه مدخن وهم بقى يختارونه ولا يختارون، يعني لانه ايضا هذه مراعاه يعني امور الانسان ما تدخل فيها افضل، ما تدخل الانسان الصالح يعني ما تدخل، لكن لو تدخل ولابد يبقى مثلا بالملاحظات اللي هو يراه، لكنه مثلا مدخن، لكنه مثلا كذا، يعني يبين، وبرضه يقول للرجل هذه المرأة كذا، لكن يبني فيها تبرج وفيها مثلا كذا، أو لو أمرتها أن تلبس حجابها الشرعي، هي بنت يعني بيسمع عنها خير ومن بيت طيب، لكنها يعني متبرجة وغير محجبة، لو تأمرها بالحجاب وفي الحدود هذه، لكن إنسان ما تبنى يعني ما تبنى يزوج مدخنا ولا كذا، ما تبنى، لكن يخبر. نعم نعم. زواج ايه؟ زواج النصرانية على الجواز، على الجواز، والله عز وجل قد أباح، مش أوجب ولا استحب، على الإباحة، يعني أن الآية آية الحل، فيحل لنا النكاح ويحل لنا الطعام، فهذا جواز، هذا جواز، لكن عند الاختيار تختار صاحب الدين. وربما تختار الكتابية، وهذا الغالب يعني في الصدر الأول، حتى يكون هذا سبيلا لدعوتها من قرب وسبيلا إلى الإسلامية، فربما يحولها إن شاء الله إلى امرأة مسلمة، وهذا الغالب، ولهذا لم يبح العكس، كان الرجل يتزوج نصرانية وليس نصراني يتزوج المسلمة. نعم. فلعل هذا فيه الترغيب في فيه الوسيلة في الدعوة إلى الله عز وجل لإسلام هؤلاء، وده الغالب الحقيقة. نعم.
أثر أحمد بن حنبل في سير أعلام النبلاء، قال أحمد بن حنبل: دخل سفيان الثوري والأوزاعي على مالك، فلما خرج قال أحدهما: أكثر علما من صاحبه ولا يصلح للإمامة، والآخر يصلح للإمامة، يعني الأوزاعي.
نعم. قال أعد.
قال أحمد بن حنبل: دخل سفيان الثوري والأوزاعي على مالك، فلما خرج قال أحدهما: أكثر علما من صاحبه ولا يصلح للإمامة، والآخر يصلح للإمامة، يعني الأوزاعي للإمام.
نعم.
يعني الثوري أكثر علما من الأوزاعي.
نعم.
لكن لا يصلح للإمامة والأوزاعي.
نعم. هذه أبواب كما قلنا. أبو ذر لما سأل الإمامة والولاية نهاه النبي عن ذلك، قال: إنك رجل ضعيف. نعم. ليس كل شيء يعني الشيخ يصلح للإمامة، إمامة المسلمين يعني، أو الإمارة، ويصلح حتى لإمامة المسجد، يعني ممكن يكون واحد على علم يحفظ مسائل ولا تختار خطيبا، إن الأخ طريقة عرضه مستفزة قد يحصل منه فتن، أو إمام مسجد ممكن يقوم بعمل مشاكل، بعض الإخوة قد يكون عنده الاستيعاب لجماعة المسجد أو مشاكل جماعة المسجد، أو تعامل معها تعامل معين، هو فقط يدخل يحفظ القرآن نعم كاملا، لكن ما عنده تعامل، فمثل هذا قد يحدث منه مشاكل في المسجد. نعم نعم. من؟ طبعا يأثم ولي المرأة، يأثم إذا رفض صاحب الدين وجاء بكفاءة من جهة النسب أو من جهة المستوى التعليمي، لا، هو مخير بين صاحب الدين الذي معه تعليم مثلا متقدم وبين صاحب الدين ليس معه نفس الشهادة. إذا كانت ابنته مثلا على تعليم مرتفع، هو صاحب الدين يكون الولي يكون مخير بين صالحين، لكن هذا يناسبه في المستوى التعليمي وهذا لا يناسبه. وطبعا الأمور الآن بتدخل فيها أشياء كثيرة جدا، فيها الزوج، في ديانته، فيها مستوى التعليمي، فيها البيت، ودي مسألة مهمة جدا جدا. اليوم أنت بترتبط ببيت، مش بترتبط ببنت، أنت ترتبط ببيت، بأب، بأم، فيما يظهر أن البيت صالح وأن البيت تتفاهم معه حتى لو حصل المشاكل، لأن قطعا سيحصل مشاكل. فإذا كان الأب عاقلا، أب البنت والزوج عاقلا، أو أب الزوجة أو كذا، بيحصل وفاق. نعم نعم نعم.
نقرأ أثر إسحاق الفزاري الأوزاعي والثوري.
نعم. ها.
قال إسحاق الفزاري: ما رأيت مثل الأوزاعي والثوري، فأما الأوزاعي فكان رجل عامة، وأما الثوري فكان رجل خاصة نفسه، ولو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعية يريد الخلافة.
نعم نعم.
وقال علي بن بكار: لو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها أبا إسحاق الفزاري.
تمام. أنا لو خيرت بابن باز يكون حاكما، بالفوزان يكون حاكما، أختار الفوزان، أختار ابن باز المفتي العالم المدرس، وأختار الفوزان الحاكم مثلا. وقد تختار من هو أقل منهما في العلم، لكنه لأن مسألة الخلافة تحتاج إلى أمور، إلى أمور قوة وأمان. فقد يكون إنسان غاية في الأمانة والديانة والعلم، لكن في أمور الحكم وكذا الذي يحتاج نوع قوة وشدة قد يكون هذا عند ذاك. نعم.
وساق بسند عن قتادة قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: نزلت هذه الآية
زي مثلا الشيخ صلاح الشيخ، نختار له العلم عن الولاية، يعني الشيخ تولى الوزير، نفع الشيخ في الوزارة نفع كبير وكان عظيم، لكن يقوم به صالح، يقوم به صالح، أي صالح، أي رجل صالح يقوم بهذا الأمر. إنما منصب العلم وكذا للشيخ كان مؤهلا فيه بقوة الحقيقة، يعني شروحات الشيخ شروحات قوية منذ نعومة أظفاره، يعني في مقتبل عمره، لو الشيخ بقي على هذا الخط كان سيكون له شأن عظيم، لكن انفصل قرابة 20 سنة عن هذا الأمر وانشغل بالولاية. نختار للشيخ صالح إيه؟ نختار الشيخ صالح كرسي التدريس، ما نختار له كرسي الوزارة، لكن هو أدرى وأعلم، لكن فيما يظهر لنا، فيما يظهر لنا. ودليل ذلك أن جميع شروحات الشيخ تعطلت، صارت محاضرات، صارت لقاءات، صارت مناقشات، لكن قبل الوزارة كانت الشروحات القوية اللي انتم شايفينها دي كلها ربما تقريبا كانت قبل الوزارة، الطحاوية، الواسطية، كتاب التوحيد، كل هذه الشروحات تقريبا كلها كانت قبل الوزارة. فهناك أحد تختار له كرسي التدريس، ولك أحد تختار له كرسي الوزارة وكرسي الولاية، فيه صلاح لكن فيه قوة، وليس فيه نفع في العلم كغيره. يعني أي عالم له مكان في العلم وله كرسي العلم والتدريس وكذا، تختار له هذا الكرسي عن الوزارة أو الرئاسة أو الخلافة، لأنها فيها من الانشغال ما فيها، إلا طبعا أشياء بقى قد يجتمع الأمران في الإنسان كالخلفاء الراشدين وأئمة الهدى وعمر بن عبد العزيز ومعاوية، وكل هؤلاء يجتمع فيهم الأمران. نعم.
وساق بسند عن قتادة قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش، وكانت ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت، ورأت أنه يخطبها على نفسه، فلما علمت أنه يخطبها على زيد بن حارثة أبت وأنكرت. فأنزل الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: فتابعته بعد ذلك ورضيت. وساق بسند عن ابن عباس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه وقالت أنا خير منه حسبا، وكانت امرأة فيها حدة، فأنزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. الآية. وقيل نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وذلك أنها وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها زيد بن حارثة. ذكر من قال ذلك. وساق بالسند عن ابن زيد في قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إلى آخر الآية. قال نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت أول من هاجر من النساء فوابت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فزوجها زيد بن حارثة، فسخطت هي وأخوها وقال إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنا عبده. قال فنزل القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إلى آخر الآية. قال وجاء أمر أجمع من هذا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال فذاك خاص وهذا جماع.
أجماع. هذه الآية أنكرت حتى في سبب خاص إلا أنها عامة، وهي من أصول هذه الشريعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فيخرج الرجل عن أمر الله ورسوله أو المرأة، هذا لا يكون أبدا. فما قضى الله فيه وما قضى رسوله صلى الله عليه وسلم فيه وجب أن نقول سمعنا وأطعنا. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا الواجب. فإن الله قد ذكر صنفين في سورة النور. صنف قال الله عز وجل ويقولون أمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم تولى فريق منهم وهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. والصنف الآخر إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يبقى هذا صنف وهذا صنف. صنف يتلكأ ويأخذ من أوامر لا ما وافق هواه، وصنف يقدم أمر الله وأمر رسوله على ما تهواه نفسه. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فكل أمر قضى الله فيه وقضى فيه رسول الله ينبغي أن يقول سمعنا وأطعنا. وافق هواك أو خالف، وافق هواك أو لا تأخذ من أوامر الشريعة ما يوافق هواك، وإنما اجعل هواك على ما وردت به الشريعة. فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. المعنى صحيح وإن كان الحديث نتكلم فيه، لكن المعنى صحيح. فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا كان الصحابة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يلقى رجلا لبسا خاتم من ذهب فينزع الخاتم ويلقيه ويقول أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من النار؟ فلما ولى قال له الصحابة خذوا انتفع به. وهذا جائز ولا يا إخوان؟ لو أخذ الذهب خاتم وباعه وانتفع بثمنه. لكن ماذا قال الصحابي؟ ما كنت لأخذ شيئا ألقاه النبي بيده. بل جاء أيضا النبي وهو على المنبر خلع خاتما كان من ذهب فخلع الصحابة خواتمه. بل في الصلاة لما خلع النبي نعليه خلع الصحابة نعاله في الصلاة، لم ينتظروا حتى يفرغ النبي من صلاته ثم يقولون له يا رسول الله لما فعلت؟ إن كان سنة فعلنا لنصلي في النعال. إنما لما رأى الصحابة رسول الله خلع نعليه في الصلاة خلعوا مباشرة. سبحان الله، النبي هو الذي سأل ما حملكم على هذا، وهم لم يسألوا النبي ما حملك على هذا. ليه؟ لأن الأصل في النبي الاقتداء في أقواله في أفعاله، هذا هو الأصل. فلما خلع النبي خلع. وفي حديث أبو هريرة لما سلم من ركعتين سلم يظنون أن الوحي ينزل. فكان أصحاب النبي مع الرسول صلى الله عليه وسلم غاية في الامتثال، ولهذا اختارهم الله واصطفاهم كما اصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم اصطفى له أصحابه. فلم يتعب النبي معهم مرة، سبحان الله. بالعكس، كان النبي أمر بالأمر أحيانا فلا يبتدرون أمر ليس عصيانا وتمردا، لا، رجاء أن يأخذ النبي لهم بالأشد في الوصال، نهوم عن الوصال. قالوا لا، اجتهدوا. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهانا عن هذا إلا إبقاء لنفوسنا، فجزاه الله خيرا، نحن نريد الأكمل. فهموا ذلك، هذا المانع. جميع الأوامر التي لم يمتثلها الصحابة ليست عصيانا وإنما اجتهاد لرجاء الأعلى. في الحديبية كذلك، ولهذا حتى تفهم لماذا الصحابة ما محروا ولا حلقوا، افهم لماذا علي لم يمحو رسول الله، يسهل عليك حل الاستشكال العلمي هذا. لأننا لا نجد غضاضة في إحنا نقول علي رضي الله عنه يعني من باب التوقير لرسول الله فما محى، نقول هذا عصيان وهذا عصيان، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد. ولهذا علقنا على كلام القيم في الزاد وأنا اختار خلاف هذا، لكن هذا هو المختار. نفس ما اجتهد فيه علي رضي الله عنه فأنه لم يمحو رسول الله حتى قال مثل أرني إياه، هو نفس الموقف الذي ماذا في لما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحرقوا الرؤوس وأن ينحروا الأدية، أيضا رجاء أن ينزل ماذا وحي يغير الأمر فيدخلوا إلى مكة. فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم كلهم بادر وحلق الرؤوس ونحر الأدية. لم يعرف الصحابة الامتناع عن أمر النبي تمردا وعصيان، ما عرفوه. أعطيني حالة واحدة من الصحابة فعلوا ذلك، لا بمجموعهم ولا بأحدهم، ما نعرف حالة واحدة أن الصحابية يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم عصيانا وتمردا، إنما اجتهاد. اجتهد علي اجتهد وقال لا أمحو هذه يا رسول الله، فمحى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الرحمن الرحيم أمحو الرحمن الرحيم، محى علي، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمحوها حتى محاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فكان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في هذا الأمر لهم يريدون الأكمل. في غزوة الخندق لما شاور النبي السعدين سعد بن معاذ سعد بن عبادة في أن يعطي بعض قبائل الأحزاب بعض الأحزاب مالا من مالهم وثمارا من ثماره، فلما عرض النبي عليه ماذا قال قبل أن يتكلم؟ قال يا رسول الله، شيء أمرك الله به أو تأمر أنت به أو تفعله لنا؟ ليه؟ لو ثبت عندهم من هذا أمر الله ما اجتهدوا في رده، أو هذا أمر رسول الله ما اجتهدوا في رده، وإنما ماذا؟ وإنما لو كان الأمر لنا سنجتهد. فقال بل شيء أفعله لكم، رأيت العربة قد اجتمعوا عليكم عن قوس وحدث وكذا. فقالوا يا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهلية وكذا، وكنا لا نأخذ ونعطيهم ثمارنا إلا قرا أو بيعا، أولما أكرمنا الله بك نعطيهم أموالنا، والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. يبقى الأمر محل يا أخوان محل اجتهاد. فكل المواضع التي لم يبادر فيها الصحابة إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس عصيانا بل رجاء أن يكون الأمر يعني أن يأخذ بالعزائم وأن يأخذ بالأشد وأن يأخذ بما يعتقدون أنه الأكمل والأقرب وغير ذلك. فإذا رأوا عزم النبي صلى الله عليه وسلم بادروا لذلك. فهذه الآية عامة، ليست في زينب خاصة، إنما هذه الآية عامة أن كل ما أمر الله به ورسوله فيجب على المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، إن كان الأمر واجبا فواجب، وإن كان الأمر مستحبا فهو مستحب. هكذا ينبغي أن يوطن المسلم نفسه على ذلك. معقل بن يسار رضي الله عنه لما طلقت أخته وأراد أن لا يرجع أخته إلى زوجها حتى نزلت الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم معقل بن يسار وقرأ الآية. ماذا قال معقل؟ سمعا لربي وطاعة مباشرة. أبو بكر لما منع النفقة على المصطح ونزل قول الله عز وجل ولا يأتي أولي الفضل منكم وسعتي أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ها ماذا وليعفوا وليصفحوا تحبون أن يغفر الله لكم، ماذا قال الصديق؟ بلى أحب أن يغفر الله لي وأرجع نفقة المصر. وهذه المسألة يا إخواني هي لب الشريعة وهي لب التكليف. سمعنا وأطعنا. لب التكليف أن تكون عبدا ممتثلا، أن تكون عبدا على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتقدم بين يدي الله ورسوله. وهذا معنى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا تقدم هواك على أمر الله وأمر رسوله، وهذا معنى قول الله عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ومعنى قول الله: وما أتاكم رسوله فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. الشريعة كلها تدور حول هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا عقديا، أمرا تعبديا، أمرا في التعامل، أمرا في الأخلاق، شرعا أي شرع كان، فإذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالشيء فقل سمعا وطاعة لربي. لو أن الناس أخذوا هذا، سبحان الله، الله يقول: أمنتم من في السماء، والله يقول: إليه يصعد الكلم الطيب، ويقول الرحمن على العرش السماء، وأنت لا تعتقد أن الله أن الرحمن على العرش السماء، هذه مشقة لله ورسوله. الله يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحبوا ما يحبون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنت تقول: الله ما يرضى، الله ما يحب. يعني أي مشقة أعظم من هذا؟ أي مشقة أعظم من هذا؟ النبي يسأل أين الله، يسأل أين الله؟ قالت الجارية: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتق فأنا مؤمنة. وهم لا يؤمنون أن الله في السماء، أمنوا أنه رسول الله ولم يؤولوا هذا، أنت رسول الله لم يؤولوه، ولكن أوله هو في السماء. والنبي حكم لنا بالإيمان بمجموع أمرين: الله في السماء وهو رسول الله. فجعلوا من الإيمان أنه رسول الله، وليس من الإيمان أنه في السماء، بل ملكوته في السماء. ولذا احنا بنقول: هؤلاء لهم قرآنان تنزيلا وتأويلا، هؤلاء لهم قرآنان تنزيلا وتأويلا. أما التنزيل فالذي نقرأه عبارة عن كلام الله، الحرف والصوت، الله ما تكلم به، والذي في النفس هذا كلام الله عز وجل. إذن عندهم قرآن يضاف وصفه إلى الله وهو ما في النفس، وقرآن لا يضاف وصفه إلى الله بل هو عبارة عن كلام الله وهذا الذي نسمع ونقرأ. إذن هناك قرآنان: قرآن هو صفة لله، وقرآن ليس صفة لله بل مخلوق. والتأويل تأويلان: قرآن هو ما نقرأه، ما نقول، ما نقرأه هذا القرآن الذي نقرأه وبظواهره وكذا، وقرآن آخر قد أولوه على غير ما نقرأه من ظاهر، وحكموا بأن ظواهر القرآن هذه كفر، القائل بظواهر القرآن. طيب بظواهر القرآن كيف تكون ظواهر القرآن كفر؟ يقول: أنتم أصلا ما تفهموا ظواهر القرآن، هذه الظواهر التي فهمتوها هي كفر، هذه الظواهر. فأن تأخذ بالظاهر أن الرحمن عشر سواء سواء حقيقيا هذا كفر، أن تأخذ بالظاهر أن الله يحب التوابين هذا كفر، أن تأخذ بالظاهر في السنة أن إذا كان في الأخير ينزل ربنا هذا كفر، نزول حقيقية، كل هذا كفر. طب الإيمان؟ الإيمان خلاف ذلك، الإيمان هو ما تأولوا. فيبقى إذن القرآن من جهة تأويله قرآنان: قرآن بظاهره ليس هذا الذي أنزله الله، وقرآن مؤول هذا الذي أنزله الله عز وجل، هذا مراد الله من كتابه. أو تفوض تقول: الله أعلم بمراده، سبحان الله. فإذا كان القرآن الذي نقرأه عبارة عن كلام الله فهذه الظواهر التي نقولها ليست هي مراد الله عز وجل. فلو أنهم رجعوا وردوا الأمر إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لا استراح. فكل مخالفة في الشريعة راجعة إلى مناقضة الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. للأسف الشديد بعض الناس قد يقول لك، وقد يكون من بعض الناس الصالحين: أنا أعلم أن ذا قول الله وقال الرسول، بس أنا يا أخي مش معطيك. كيف يعني أنا أعلم من هذا كذا كذا بس مش معطيك؟ يعني أنا أعلم من هذا الشرع ولكن كذا، يعني كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ لكن الإنسان إذا عرف أن هذا الأمر من الله وأن هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب أن يقول سمعا وطاعة. ولهذا هؤلاء يردون السنن لكن بدعوى أنهم يردون على أقوام، يعني الذين يطعنون في المداخل الليل النهار في الحاكم دول مرجئة مع الحكام. ليه مرجئة مع الحكام يا إخوان؟ ليه مرجئة؟ لأنهم يقولون أن الإيمان، إن الإيمان قول وعمل، لكن يخرج من العمل طاعة الحكام مثلا، يعني يخرج من العمل هذا؟ لأنك لا تخرج على السلطة، لأنك لا ترى منابذة السلطان بأي نوع من أنواع المنابذة. لا أنت من يخلع، ولا أنت من ينزع، ولا أنت من يفارق، ولا أنت من يخرج، ولا أنت، إذن أنت مرجع. طيب قولوا السنة هي المرجع، لأنهم لا يقولون قولا بعيدا عن السنة، لكن هيقولوا منهج النبي منهج إرجاء، فيجيبوها في المداخل. زي إيه؟ زي الصفات. هيقولون منهج النبي هو التجسيم، لا المجسم، لكن هو في الحقيقة رد على مين؟ على الله وعلى رسول. وماذا قال المدخل؟ حتى يكونوا مرجع وخوارج مع الدعاء. ليه؟ قالوا هذا يستمع لو هذا لا يستمع، هذا يقرأ لو هذا لا يقرأ، هذا مبتدع وهذا سنة. طيب ليه مرجع؟ ليه خوارج؟ طيب يبقى قولوا كل علماء السلف لما وضعوا علما اسم علم الجرح والتعديل خوارج، خوارج. فهم ما يقدرون على الطعن في مين؟ في الله وفي رسوله، التصريح بهذا. فاجعلون الطعن في مين يا اخوان؟ الطعن في من يرفع هذه الرأي. اما قال واحد واثنين واكثر لما قالوا في ايام الثورات، اذا كان هذا منهج، اذا كان ده هو الاسلام فانا كافر بهذا الاسلام. يعني اذا كان الاسلام انني لا اتظاهر، اذا كان الاسلام الانكار على ابطال 25 يناير، يبقى انا ايه؟ انا لا اؤمن بهذا الاسلام، هو هذا الاسلام. وبعضهم قال ان كان هؤلاء خوارج فاسال الله ان نلقاه خارجيه، بعضهم يقول هكذا، واقوال كثيره بقى منها ما ذكر ومنها ما لم يذكر. فالاعتراض يا ترى هو على من نطق بالقران والسنه، ولا الاعتراض على القران والسنه؟ هو حقيقه الامر الاعتراض على القران والسنه، بس ما يجرؤون، ما يجرؤون. انما اهل السنه ماذا كانوا يقولون؟ يقول نصوص. اما لماذا تخرجون انتم على الحكام؟ لان في اثر وفي ظلم. طيب النبي افتى في الاثر والظلم، في حديث مسعود في الصحيحين قال ستجدون بعدي اثره وامورا تنكرونها. قالوا فما تامرون ان ادركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تودون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. يبقى موجود الاثر وكذا، موجود. الناس خربوا الدين يا شيخ، خربوها، يبقى كيف لا نخرج؟ النبي قال تكون هلكت امتي على يد اغيلمه من قريش. يا شيخ ده انا شفت ضابط بيضرب مش عارف ايه بيعمل. النبي قال ستجدون بعد يوم يهدون بغير هدي وسنة بغير سنتي فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الانس. قال حذيفه فما تامرني ان ادركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الامر وان ضرب ظهرك واخذ مالك. طيب اخرون يا شيخ ما لا يحكمون، قال الله قال الرسول. النبي يقول سيكون بعد يوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنه. يا شيخ ده مفردين في الصلاه، ده انا مبارك زرنا في السجن مره وما صلاش معنا الجمعه. يعني لو ما صلاش معنا الجمعه يبقى ما صلاش الجمعه؟ المهم يبقى كده كافر. النبي يقول سيكون بعد ائمه يخرجون الصلاه عن وقته. انت عايز ايه؟ ما في الا الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. يبقى كل الشبهات التي اوردوها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. تكون هلكت امتي على يد اغيلمه من قريش. أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها. ستجدون بعد أثرة أمورا تنكرونها. يهدون بغير هدي والسنة بغير سنته. فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس وان ضرب ظهرك واخذ ملأ. كل هذا موجود. ايه اللي عندك؟ أصحاب الثورات اللي نزلوا ويلعبون على الناس نحن لا نكفر الحكام، ولكن ولكن ايه؟ إذا لم تكفر الحاكم يبقى ولكن ايه؟ ماذا بعد ولكن؟ ولكن ظلم؟ ولكن أثرة؟ ولكن سجن؟ ولكن حرمان؟ ولكن ماذا؟ أي لكن قد أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على ما تقول في السنة بأنه مرجع مع الحكام؟ هذا هو المنهج. ولهذا الذين تصفونه بأنه مرجع مع الحكام، هؤلاء لا يطيعون الحاكم في المعصية، وأنتم أطعتم في المعصية مع أنكم ترون الخروج. عجيب يعني، سبحان الله. يعني الحمد لله اهل السنه يسيروا حيث مسار النصوص، لا يخرجون على حاكم، لا يسكن مثالب، لأن النص يقول هذا. طيب الحاكم إذا أمر المعصية أو فعل شيئا في معصية لا يشاركون، لا يشاركون. الوحيدون الذين لا يشاركون إذا أمر حق معصية هم الوحيدون أيضا الذين لا يرون الخروج على الحاكم إذا وقعت المعصية. الوحيدون الذين لا يكفرون الحاكم إذا حكم غير منزل الله بمجرد حكم غير منزل الله هم الوحيدون الذين لا يطيعون الحاكم إذا حكم غير منزل الله. يا ليت هؤلاء يدرسون مثل هذه المسائل ويعلمون أن المسألة هي مسألة نصوص، ليست مسألة أهواء. مسألة ماذا يا أخواني؟ مسألة النصوص الشرعية، والحمد لله. فهؤلاء قوم عاجزوا أن يقولوا إن النبي مجسم فقالوا هؤلاء مجسم، عجزوا أن يقولوا إن النبي مرجئ فقالوا هؤلاء مرجئ. نمو الحقيقة الطعنوا في من؟ الطعنوا في الكتاب وفي السنة، لأنهم ما خرجوا عن الكتاب والسنة. حرموا عليك تسأل أين الله؟ طب من الذي سأله؟ نحن نقول أين الله كما قال الرسول في حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم، أين الله؟ ونجيب في السماء كما أجابت الجارية في السماء، والنبي صحح لها وقال إنها مؤمنة. نقول إن الله يحب لأن الله قال إن الله يحب. نقول إن الله يكره لأن الله قال ولكن كره الله إن بعثه. نقول إن الله يتكلم لأن الله قال وكلم الله موسى تكليما، وإذ قال الله وإذ نادى ربك ينادي يا آدم. يا الله يا أخواني سبحان الله، أولئك قوم يعني عميت قلوبهم كما قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى كل طعن في أهل السنة هو في الحقيقة طعن في القرآن والسنة، لكنهم لا يجرؤون أن يقولوا هذا طعن في القرآن والسنة. واضح؟ فإذا هذه الآية وما كان المؤمن والمؤمنة، هذه الآية عامة شاملة كل مناحي الحياة، كل مناحي. ولهذا نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله إيه؟ أولا. نعم نكتفي بهذا القدر. أمر من؟ لا في العموم، يعني الآية نزلت عامة في العموم لكنه ليس كذلك. لا أعرفه أن اختيار في أمر زينب أنه ما نكحها إلا لما رضيت، وهي رضيت بعد الآية، فالذي يظهر أنه ليس بواجب. لكن الآية معنى عام تشمل هذه وغيرها. شوف كده أحد تكلم فيها، الشنقيطي في الأضواء أو القرطبي، خلاص واضحة عشان